أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في موارد كمال الانقطاع بلا إيهام، وقلنا أنه توجد ثلاث موارد إلى هذه الحالة. المورد الأول إذا كان عندنا جملتان، أحدهما إنشائية محضة لفظا ومعنى، والأخرى خبرية محضة كذلك. ففي هذه الحالة نقوم بالفصل بين الجملتين للتنافر والتباين التام بينهما. واستشهد المصنف على ذلك بقول الشاعر: وقال رائدهم أرسو نزاولها فكل حتف امرئ يجري بمقداري. وتقدم في آخر الجلسة السابقة البيان بيان الشاعر لهذا البيت. محل الشاهد أنه يوجد عندنا في هذا البيت جملتان. الجملة الأولى أرسو، وهي جملة إنشائية طلبية، حيث تكونت من فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا. استغفر الله. والفاعل هو ماذا؟ هو أرسو الواو. نعم أرسو الواو. خب
ضمير.
نعم الضمير. فعندنا جملة تامة الإسناد من فعل وفاعل، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية نزاولها، أيضا هذه جملة ثانية مستقلة، وهي جملة فعلية. وهذه الجملة خبرية، لأنه معنى نزاولها يعني نحاول تلك الحرب ونعالجها. فأرسو إنشائية محضا لفظا ومعنى، صحيح. والجملة الثانية نزاولها خبرية محضة لفظا وإنشاء، لأن نزاول فعل مضارع، جملة فعلية ليست طلبية، تدل على الإخبار. ففي هذه الحالة قام الشاعر وفصل بينهما لتحقق صغرى مورد البحث. ما قال أرسو ونزاولها، قال أرسو نزاولها فصل. فقط هناك نكتة أشار إليها المصنف، أو يعني التفتازاني بالأحرى في المطول، بأنه الشاعر لم يجزم نزاولها، قال يعني لم يجزم نزاولها بل رفعه، فلم يقل وقال رائدهم أرسو نزاولها، قال نزاولها. فما هو الوجه في ذلك؟ مع أنه قد يقال أن هذا بمثابة ماذا؟ الجملة الشرطية أرسو نزاولها، من أسلم تدخل الجنة، صحيح؟ فكان البدوان قد يقال يجب على الشاعر أن يجزمها، يجزم نزاول، لأنها خبر لأرسو بمثابة الجملة الشرطية أسلم تدخل الجنة.
يعني
جواب شرط. يعني إذا أسلمت بقوة، إذا أسلمت دخلت الجنة. خب، أجاب عن ذلك بأن الشاعر قد تعمد ذلك، تعمد عدم الجزم، لأنه لا يريد معنى الشرطية بل يريد عكس ذلك، وهذا ما يحتاج إلى بيان. فنقول في موارد الجمل الشرطية الجزاء مترتب على الشرط، فالعلة هو الشرط، صحيح، والمعلول هو الجزاء. هذا معنى أن الجزاء مترتب على الشرط، يعني الجزاء يكون معلولا، يكون مسببا، والشرط يكون سببا وعلة. فعندما تقول أسلم تدخل الجنة، فالإسلام هو السبب، هو العلة، ودخول الجنة هو المعلول والمسبب. فإذا أراد المتكلم بيان الترتب وأن الأول سبب والثاني مسبب، هنا يجب عليه أن يعبر بجملة شرطية فيجزم الثاني. هذه يعني بنفس الشيء، فيجزم، فيأتي يقول أسلم تدخل الجنة، وهذا المعنى غير مراد عند الشاعر، بل يريد الشاعر عكس ذلك، لأن الشاعر يقول أرسو نزاولها، نزاول الحرب، فالشاعر أمر القوم بالتوقف لأجل مزاولة الحرب، فأين العلة وأين المعلول؟
حرب علة،
مزاولة الحرب، أحسنت، مزاولة الحرب هي العلة وهي السبب لأمره بالتوقف. فأرسو هذا مسبب، مو سبب، مسبب معلول، الأمر بالتوقف معلول ومسبب عن إرادة مزاولة الحرب.
بالعكس،
بالعكس،
الوضع الطبيعي من الشرط.
فلو جزم، فلو جاء الشاعر وجزم، لازم أن يكون الأول هو العلة، الإرساء والتوقف هو العلة، ومزاولة الحرب هي المعلول والمسبب، وهذا عكس المعنى. واضح الصورة؟ فمعنى معنى البيت هكذا: وقال رائدهم أرسو. خب، لماذا نرسو؟ هذا سؤال، لماذا نرسو؟ يأتي الشاعر ويقول ماذا؟ نزاولها، فنزاولها بمثابة الجواب عن ماذا؟ عن طلب الأمر. أرسو، لماذا نرسو؟ كالنقال يقول لماذا نرسو؟ قال نزاولها. ولهذا لم يربط بين الجملتين في جملة، بماذا يربط بين الجملتين؟ ولم يجزم أيضا نزاولها، ولهذا قال: ولم يعطف نزاولها على أرسو لأنه، اللي هو نزاولها، خبر لفظا ومعنى، فهو لفظ خبر لأنه جملة، ماذا؟ جملة فعلية مطلبية، جملة فعلية مضارعية، فمعناه الإخبار، ومعناه كذلك أيضا. وأرسو إنشاء، لأنه صيغة أمر، ماذا؟ لفظا ومعنى، يقول: وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين. خب، الآن في هذه العبارة يشير إلى إشكال، أنه محل بحثنا في كمال الانقطاع، وكمال الانقطاع هي حالة من حالات الصورة الخامسة، صحيح؟ وفي الصورة الخامسة نسألكم: الجملة الأولى لها محل من الإعراب أو لا؟ أين محل البحث كان في الصورة الخامسة؟ الصورة الخامسة كان القيد الأول أن الجملة الأولى ليس لها محل من الإعراب. إذا اتضح ذلك فنقول قد يقال لا يصح التمثيل بهذا البيت لكمال الانقطاع، لأن الجملة الأولى هنا أرسو، وأرسو لها محل من الإعراب لأنها مقول القول، أقال رائدهم أرسو، فهذه الجملة التي هي مقول القول في محل نص مفعول به. فكيف صح التمثيل بهذا المثال والجملة والحال أن الجملة الأولى لها محال من الإعراب؟ يدافع الشارح عن المصنف ويقول أن المصنف عندما يتكلم في الحالات الست بالصورة الخامسة هدفه أن يبين موارد هذه الحالات، فحيثية البحث ونظر البحث، يعني نظر المصنف في هذا البحث إلى بيان الموارد إلى الحالات، والحالة الأولى التي بأيدينا وهي كمال الانقطاع موردها الأول ما هو؟ أن يكون عندنا جملتان، أحدهما خبرية محضة والأخرى إنشائية محضة، فتركيزه في البحث على الإتيان بمثال ينطبق على هذا المورد، يعني يبحث عن جملتين إنشائية محضة وخبرية محضة لم يعطف بينهما، بغض النظر عن كون هذا لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب، بغض النظر عن باقي الشروط، فهو يبحث عن مصاريق الموارد لا مصاريق الصورة الخامسة. تفتين فرق؟ إذا كنا نبحث عن مصاريق الموارد فالمهم أن ننظر إلى المورد، والمورد هنا جملتان أحدهما خبرية والآخر إنشائية، فنأتي بمثال لهذا المورد. إذن إذا كان نظرنا إلى المورد فنقول المورد هو ماذا؟ جملتان أحدهما خبرية والآخر إنشائية. لو كان نظرنا إلى الصورة الخامسة فلا بد أن نقول لا بد أن تأتي بمثال يكون الجملة فيه الأولى ماذا؟ ليس لها محل من الإعراب. والمصنف هنا مو نظر أن يأتي أمثلة للصورة الخامسة، هدفه أن يأتي أمثلة للموارد في حالات الصورة الخامسة. الصورة الخامسة واضح الفكرة؟ فهدفه في الموارد، ما له علاقة الآن هذا المورد ينطبق على الصورة أو ما ينطبق على الصورة، وكل البحث الآتي هو هذا فكرته. سنرى في أكثر من مورد نرى أن الجملة الأولى لها محل من الإعراب، هو مو هدفه هكذا، هدفه يبين جملتين. نعم،
الصور الست المذكورة.
أحسنت، هذه يعني بيجيب مثال على جملتين ليس لهما محل من جملتين، استغفر الله، خبرية وإنشائية محضة. يقول: وهذا دفع وهم، وهذا قوله، هذا دفع إشكال لما ذكرنا. يقول: وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب، وإلا فالجملتان في محل النصب على أنه مفعول به، لأنه مقول القول. هو محتاج الجملتان، هدفنا الجملة الأولى، كان مقسمنا هو الجملة الأولى هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب.
يعني هذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين، غصت هذا مثال للمورد،
للمورد بغض النظر عن ماذا؟ عن الصورة. نعم.
بس نقدر يعني هو يجيب مثال للمورد، لازم يكون ناظر للصورة التي هذا.
لا الحين خلاص
مصادقها واحد.
لا هو الموارد، يعني وش قسمها بالموارد؟ يعني الخبرية والإنشائية. يبي يجيب مثال، أنه أعطنا مثال، يعني في عندنا أمثلة أنه يوجد جملتان ماذا، خبرية ومحضة وإنشائية محضة، ولم يعطف بينهما أو لا. حين بغض النظر عن كون هذا لا محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى المورد، المورد الأول. المورد الثاني، أن يكون بين الجملتين اختلاف في الخبرية والإنشائية بلحاظ المعنى فقط، أن يكون بين الجملتين اختلاف في الإنشائية والخبرية بلحاظ المعنى فقط. فنظرنا في هذا المورد الثاني إلى المعنى بغض النظر عن اللفظ. فمتى ما كانت عندنا جملتان أحدهما خبرية بلحاظ المعنى والأخرى إنشائية بلحاظ المعنى، تحقق بينهما كمال الانقطاع، سواء اختلفا بلحاظ اللفظ أم اتحدا. وهذا المورد الثاني يغنينا عن المورد الأول، إذا تحقق الاختلاف بينهما بلحاظ المعنى تحققت ماذا؟ إذا تحقق الاختلاف بينهما بلحاظ اللفظ والمعنى، صح أن يقال تحقق الاختلاف بينهما بلحاظ المعنى، فالصورة الثانية تغني عن الصورة الأولى، لأن كلما تحققت الصورة الأولى تحققت الصورة الثانية. يعني كلما تحقق المورد الثاني، كلما تحقق المورد الأول تحقق المورد الثاني. تفتين الفكرة؟
يعني تحقق المورد الأول هذا
ملازم لتحقق المورد الثاني، بس ولكن فيه مؤنة زائدة، صحيح؟ هذه المؤنة جئنا ونفيناها في المورد الثاني، لأن قلنا ما نحتاج الاتحاد في اللفظ. فنستطيع بالدقة أن نكتفي بالمورد الثاني، نقول متى ما تحقق الاتحاد بين الاختلاف بين الجملتين بلحاظ المعنى صار هذا من موارد كمال الانقطاع.
يعني
الصورة
الثانية يصير يعني
رتبتها أدنى، فما نحتاج إلى إضافة قيود زائدة، لكن المصنف جاي يعدد الموارد بغض النظر عن النسب بينهما. يعني إذا اتضح ذلك فنقول مثال هذا المورد قولك مات فلان رحمه الله. هنا عندنا جملتان، الجملة الأولى مات فلان، وهذه الجملة بلحاظ المعنى خبرية إنشائية،
خبرية
تخبر عن موت فلان، هاي الجملة الأولى. فعل وفاعل. الجملة الثانية رحمه الله، هذه الجملة الثانية وإن كانت بلحاظ اللفظ وإن كان بلحاظ اللفظ خبرية، إلا أنه بلحاظ المعنى ماذا؟ إنشائية، لأن فيها دعاء بالرحمة، والدعاء بالرحمة إنشاء وخبر إنشاءون. فهنا الجملتان تحقق بينهما اختلاف معنوي في الخبرية والإنشائية. لا، وإن كان بلحاظ اللفظ قد اتحدا، ماذا؟ كلاهما بلحاظ اللفظ خبر، لكن هذا لا يضر في كمال الانقطاع. لماذا لا يضر؟ لأن المهم عند البلاغي هو المعاني لا الألفاظ. من اللي يهتم بالألفاظ؟ النحوي يهتم بالألفاظ، الإعراب على اللفظ، وإن كان المعنى يؤثر لكن اهتمامه في الألفاظ. البلاغي يهتم بالمعاني. فالمهم التنافر والبينونة في مقام المعنى بغض النظر عن اللفظ المؤدي لهذا المعنى. هذا اللفظ خبر أو خبري أو إنشائي لا يؤثر، المهم هو لحاظ المعنى وتمام الملاك عنده هو المعاني. فإذا تحقق التنافر بينهما في مقام المعنى كفى ذلك. هذا المورد كم؟ الثاني. المورد الثالث، أن لا يوجد جامع وتناسب ظاهر بين الجملتين. فمتى ما لم يوجد جامع بين الجملتين كان هذا من موارد كمال الانقطاع، بغض النظر خبري إنشائي لفظي معنوي، ما تنظر بعد، لا تنظر إلى هذه الأمور التي تقدمت. يكفي عدم وجود ماذا؟ عدم وجود جامع بين الجملتين. والجامع سيأتينا إن شاء الله بحث مفصل، عندنا جامع خيالي، جامع وهمي، جامع عقلي، سيأتي. ومثاله من أمثلته زيد طويل، هذه جملة. جملة عمر نائم، هنا جملتان لا يوجد بينهما جامع كما سيأتي، فلا يصح لك أن تقول زيد طويل وعمر نائم، بل لابد من الفاصل. شوف، لاحظوا هذا المثال، كلا الجملتين خبريتين لفظا ومعنى، صحيح؟ كلا الجملتين خبريتين لفظا ومعنى، ومع ذلك لم يصح العطف. فليست هي مصداق لا إلى المورد الأول ولا إلى المورد الثاني، بل هي مصداق إلى المورد الثالث. هذا يقول قال أو، هذه أو هذه حرف عطف، رجع لعبارة الخطيب عشان نعرف أنه أين معطوف على ماذا. يقول أما كمال الانقطاع فلاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى كذا كذا، أو معنى، يعني شو أو معنى؟ عطفا على ماذا؟ لفظا ومعنى، هذه أو معنى عطف على لفظا أو ومعنى، يعني هكذا نقرأ، فلاختلافهما خبرا وإنشاء معنى. ملتفتي مطلب هذه أو حرف عطف، هذه معنى معطوف على ماذا؟ هل معطوف على اختلافهما أو على خبرا أو على إنشاء أو على لفظا ومعنى؟ وش الضابط؟ وش الضابط أنك أنت تحذف كما بينت لكم سابق؟ أحسنت، تقرأ العبارة. نعم، فتحذف لفظا ومعنى، اقرأ عبارة، فلاختلافهما خبرا وإنشاء معنى. تصح اليوم عبارة صحيحة. ولهذا قال أو، هذا أراد أن يبين، شوف أراد أن يبين الشارح المعطوف عليه، قال أو لاختلافهما خبرا وإنشاء معنى فقط. كيف؟ صور لنا، يقول بأن تكون إحداهما خبرا معنا والأخرى إنشاء، وإنشاء والأخرى إنشاء، إنشاء معنا أو إنشاء، إنشاء معنا، وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظا. ما يهمنا أصلا اللفظ، نحو مات فلان رحمه الله، يقول لم يعطف رحمه الله على مات، لأنه يعني لأنه يعني لأن ماذا؟ رحمه الله إنشاء معنى، لأنه يعني رحمه الله إنشاء معنى، ومات خبر معنى، وإن كانتا جميعا خبريتين لفظا لا يضر. أو لأنه، هاي لأنه عطف على ماذا؟ شوف اقرأ العبارة، أو لأنه لا جامع، أما كمال الانقطاع فلاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. هل يقول أو لأنه لا جامع بينهما، هل عطف على ماذا؟ لا جامع بينهما على اختلافه، يعني خبرا وإنشاء لفظا، عطف على خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. اقرأ العبارة، فلاختلافهما لأنه لا جامع، هذه يعني أو لأنه معطوف على ماذا؟ خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. احذفها خبرا وإنشاء، نقول فلاختلافهما، تصير تقرأها تصير فلاختلافهما لأنه لا جامع بينهما. واضح العبارة؟ يقول عطف، أو لأنه عطف على لاختلافهما، والضمير للشأن، لأن الأمر لأن الشأن، واضح؟ ماذا؟ لأن الشأن ماذا والأمر هو اختلافهما، إذ لا جامع بينهما،
مختلفتين لأنه لا جامع،
لا جامع بينهما، هذه لا جامع بينهما، هي لأنه سيأتيكم إن شاء الله راح نفصل في المغني أنه ضمير الشأن خبره جملة، هنا لا جامع بينهما لجملة، هذا خبر ضمير الشأن.
أقول ما يصير يعني بينهما كمال
الانقطاع،
لأنه لا جامع بينهما،
لا جامع بينهما، جامع بينهما مبتدأ وخبر، جامع بينهما ثابت بينهما ظرف. ما أسمع شو تقول شيخنا.
أقول مو هو قصده أنه لا جامع بينهما، يعني كمال الانقطاع، أما كمال الانقطاع
لا، من لا مو لأنه، لا هذا موارد، لا 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 موارد، لماذا الاختلاف؟ ليش اختلافهما؟ يقول لأنه لا جامع، مورد ثالث، لماذا اختلافهما؟ إما اختلافهما لفظا وخبرا وإنشاء لفظا ومعنى، أو اختلافهما معنى فقط، أو اختلافهما لأنه لا جامع بينهما، واضح؟ أو اختلافهما لأنه، يعني لأن الأمر والشأن لا جامع بينهما. ليش قال هاي ضمير الشأن؟ لأنه لو كان ضمير جعل الجملة يقول لأنهما لا جامع بينهما، صحيح؟ تفتي ليش قال ضمير الشأن؟ لأنه هذا في إشكال، لماذا لم يقل لأنهما؟ لأن يعني أن الجملتين، واضح؟ يقول لا، هنا لأنه هاي لها ضمير الشأن، والضمير الشأن يلازم الإفراد كما سيأتيكم في المغني الباب الرابع، ضمير الشأن دائما مفرد لأنه يدل على القصة وعلى الأمر والشأن، لأن الشأن، لأن الشأن والأمر لا جامع بينهما، ما هي القصة، ما هو الأمر، لا جامع بينهما. ملتفتين؟
بس يا شيخنا تقول عطف على الاختلافين ما بيصير تقديره،
هذه أو لأو عطف على الاختلاف أو لاختلافهما لأنه لا جامع بينهما. هذه الأو عطف يعني أو هكذا تصير عبارة أو لاختلافهما لأنه لا جامع بينهما. ليش ما قال لأنهما لا جامع بينهما؟ متفتين المطلب؟ واضح له؟ هذه أو هذه أو أو عطف على ماذا؟ على اختلافهما. أقرأها نقول أو لاختلافهما لأنه لا جامع بينهما. واضح؟ ما قال لأنهما، قال لأنه يعني لأن الأمر والشأن، فهذا هي ضمير الشأن. فلا تشكل ليش ما ثنى.
ما بس كل الإشكال، بس أقول إذا نعم. كانت معطوفة على اختلافهما بنشطب على اختلافهما.
لا تشطب اللي عقبها.
أما كمال الانقطاع فلأنه لا جامع بينهما.
كيف؟
إذا كانت معطوفة على
صح صحيح صحيح يعني يقول أما صحيح صحيح يقول أما كمال الانقطاع أحسن يعني نحذفها لأنه لا جامع بينهما. صحيح يعني لأن الأمر والشأن يعني اختلافهما ما أنك ما أنا ذكرتها في الشرح أنه قرأتها إياها، لا تحذفها صح، عطف عليها، إذا عطف عليها تحذفها.
صحيح
إذا كان عطف عليها نعم صحيح عندي صار اشتباه، فإذا عطف عليها تحذفها فتقول لأنه لا جامع بينهما.
أحسن، هذا بناء على القاعدة نعم. اللي ذكرتها عشان كذا قلت
لك صحيح أم يعني أما كمال الانقطاع فلكذا ولكذا ماذا فلأنه لا جامع بينهما، فتحذف اختلافهما وتخلي الفاء. أما كمال الانقطاع فلأنه لا جامع بينهما. صحيح صار عندي أنا اشتباه لابس، فلاختلافهما نعم نعطف على اختلافا فنحذف المفروض.
هذا هو المورد الثالث. المورد
نعم المورد الثالث نعم لأنه لا جامع بينهما كما سيأتي بيان. كما سيأتي وين؟ كما سيأتي مو أن أمثلة، يقول كما سيأتي بيان الجامع في آخر المطالب إن شاء الله. فلا يصح العطف في مثل زيد طويل وعمر عمر نائم. خب هذا تمام الكلام في ماذا؟ في القسم الأول. القسم هذا القسم أو الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي طويلة لكن لعله أطول حالة، كمال الاتصال. والمراد من كمال الاتصال أن يكون بين الجملتين الأولى والثانية تمام المناسبة والاتفاق، فيختل شرط ماذا؟ جهة الافتراق تختل هذه الجهة، فإذا اختلت جهة الافتراق لا يصح الواصل، لما تقدم أمس أن الواصل نحتاج إلى جهة اجتماع واشتراك وجهة افتراق. في هذا المورد عكس ذاك المورد، ذاك المورد اختل جهة الاشتراك والاجتماع، هنا اختل جهة الافتراق. ولهذا لما اختلت جهة الافتراق فحينئذ لا نحتاج إلى ماذا؟ لا يصح العاطف والواصل، بل لا بد من الفاصل. ذكر المصنف لكمال الاتصال أربعة موارد. المورد الأول أن تكون الجملة الثانية مؤكدة تأكيدا معنويا للجملة الأولى. أن تكون الجملة الثانية مؤكدة تأكيدا معنويا للجملة الأولى، فنسبة الجملة الثانية إلى الجملة الأولى نسبة التأكيد المعنوي. وهنا ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة قبل الدخول في التفاصيل، أن التعبير عن الجملة بأنها تأكيد معنوي أو تأكيد لفظي كما سيأتينا، أو بدل كما سيأتي في الثالث، من باب التجوز في الإطلاق، وإلا الجملة لا تسمى أنها تأكيد لفظي. الجملة نحويا لا تكون تأكيد لفظي أو تأكيد معنوي أو بدل، إذ أن هذه التوابع من خصائص المفردات. ولهذا درسنا في النحو أن التأكيد المعنوي له ألفاظ معروفة، 7 ألفاظ، ويكون التأكيد وصف لماذا؟ للمفرد لا للجملة.
التأكيد له التي يؤكد بها.
نعم، التأكيد المعنوي 7 ألفاظ مفردات، عين، أجمع، كذا، وتكون وصفا للمفردات ولا تكون وصفا للجملة. فالجملة اصطلاحا لا يمكن أن تكون تأكيدا لفظي معنويا، وكذلك أيضا في التأكيد اللفظي وصف المفردات، وكذلك في بدل البعض، بدل الاشتمال، وبدل الكل. فعندما نعبر عن الجملة هنا الثانية تأكيد معنوي، يعني بمثابة التأكيد، فهناك تجوز في الاستعمال. فنريد أن نقول هكذا، يعني نسبة الجملة الثانية إلى الجملة الأولى نسبة التأكيد المعنوي، كأنك قلت هكذا، كأنك قلت رأيت زيدا نفسه، هذا نفسه تأكيد شنو؟ تأكيد معنوي.
يعني لغة،
نعم، هنا نقول تأكيد جملة تأكيد، يعني بمثابة التوكيد، تقوم بوظيفة التوكيد المعنوي، لأنها تأكيد معنوي اصطلاحي، لأن 7 ألفاظ معروفة، ما في جمل عندنا أصلا توكيد معنوي. كذلك أيضا في البدل، وكذلك أيضا في ماذا، في وين، في مسألة التوكيد اللفظي، وسيتضح في كل نقطة الآن نبين أنه كيف تكون النسبة كنسبة التوكيد المعنوي. إذا اتضح ذلك فنقول، هذا التنبيه اتضح، فنقول أن المصنف مثل لذلك، لهذا المورد، بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. المدعى أنه يوجد عندنا جملتان هنا، جملة ذلك الكتاب وجملة أخرى لا ريب فيه. والجملة الثانية بمثابة التأكيد المعنوي للجملة الأولى، فويزان الجملة الثانية إلى الجملة الأولى هو وزان نفسه في قولك جاء زيد، أو جاء الأمير، أحسن، جاء الأمير نفسه، فوزانه وزان ماذا؟ تفتين؟ فوزان لا الجملة الثانية، وزان نفسه في قولك جاء الأمير نفسه. وهذا ما يحتاج إلى بيان، هي فقط دعاوى، الآن نحتاج إلى بيان. قبل الدخول في البيان نحتاج إلى مقدمة لتوضيح التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي من التوابع وليس شيئا وليس هو شيء أجنبي عن المتبوع، بل يؤتى به لأجل صالح المتبوع. فمن الواضح حينئذ أنه لا بينونة بين التابع والمتبوع، صحيح؟ بل بينهما كمال الانسجام وكمال ماذا؟ وكمال الملائمة. فلا توجد اثنينية حقيقية استقلالية بين التابع والمتبوع، كمال الاتصال، كمال التلاؤم والانسجام. فليس التابع شيء أجنبي عن المتبوع، ويتضح ذلك أكثر بملاحظة الهدف والغرض من التأكيد المعنوي. فالغرض من التأكيد المعنوي هو رفع توهم الوقوع في الغلط أو المجاز، فمثلا المتكلم يقول جاء الأمير، فيتوهم السامع أن المتكلم قد أخطأ وغلط في الكلام وأصدر الكلام من دون روية، أو أنه أراد أن يتجوز حيث أراد أن يأتينا بمجاز الحذف، فهو يريد أن يقول نعم
الأول
وقع في الخطأ وأصدر الكلام بلا روية في حالة غفلة، قال جاء الأمير،
صحيح؟ هو يقصد أنه جاء
مثلا جنود الأمير أو جاء خدم الأمير، مو نفس الأمير يأتي، تفتين؟ أو
قال الأمير لأنه
أخطأ، هي حالة الأولى، أخطأ غلطان يعني مو غافلان، قال شاف جنود خاف قال جاء الأمير، هذا خطأ صدر الكلام من غير التفات، هذا احتمال. أو لا، أو أنه كان ملتفتا لكن أراد أن يتجوز بمجاز الحذف، فهو يريد أن يقول جاء جنود الأمير فأراد أن يأتينا بمجاز الحذف كما تقدم، فقال جاء الأمير، فهنا في تجاوز في الحذف، صحيح؟ هذا السامع كل يتوهم. إذن
بس هذا الثاني صحيح نسلم بها، أما الأول
خطأ يعني غلط ملتفت، يعني المتكلم كان غافل وقال جاء الأمير، هو يقصد شيء آخر مثلا جنود الأمير، يقصد أي شيء آخر، مهم غلط يعني صدر الكلام من غير روية في حالة غفلة ذهول.
هذا تقول جاء الأمير نفسه،
ما قلت نفسه، ما قلت لحين نفسه، قاعد أشرح جاء الأمير وسكت، ما قلت نفسه أصلا الحين، أنا بين ليش لماذا نأتي بنفسه الآن، الحين ما جبنا نفسه، نقول المتكلم أو شيء قال جاء الأمير قبل ما يقول نفسه، أنا بقول ليش ما هو الغرض في أن يأتي بنفسه؟
عارف بس أقول هذا نفسه ما ترفع التوهم، هذا احتمال
لا ترفع الخطأ أيضا الآن، ولهذا قالوا التأكيد المعنوي
الذي يرفعه لو كرر تقول جاء الأمير الأمير،
لا حتى في
نفسه ترفع التجوز ثاني،
لا يرفع التأكيد المعنوي يرفع الغلط ويرفع مذكور هذا في النحو، مذكور قرر في النحو أنه التوكيد المعنوي يرفع الخطأ لكن نسيان شيء آخر، يرفع الغلط ويرفع المجاز، كلاهما يرفعهما. على أي حال الآن هذا أصل موضوع الحين في النحو، هذا مو مهم الغلط عن النسيان، فقط يبين الفكرة. خب فحينئذ يتوهم السامع أن المتكلم وقع في خطأ أو وقع في ماذا؟ مجاز، تجوز، فيريد أن يبين أن ما ذكره على نحو الحقيقة لا على نحو التجوز أو الغلط، بل كان ملتفت وأصدر الكلام بروية وحقيقة، فقاف يقول
جاء الأمير نفسه، يعني يأتي بنفسه فيقول نفسه لكي يرفع إيهام الغلط أو التجوز. فأنا عندما قلت جاء الأمير لم أكن غافلا أو لم أكن متجوزا، بل كنت في كمال الحواس وملتفت، وأردت في حين الالتفات أن أقول هذا الكلام حقيقة. فالخلاصة أن الغرض، هذه نقطة مهمة جدا في البحث، أن الغرض من التأكيد المعنوي هو رفع هذا الغلط، رفع توهم الخطأ أو التجوز. إذا اتضح ذلك فنقول الجملة، التفت عم نسوي للجمل، ننتقل للجمل، الجملة التي يؤتى بها لغرض رفع هذا الإيهام نسميها توكيد معنوي. فإذا أتيت بجملة لكي ترفع إيهام جملة أخرى، تجوز أو غلط، تسمى ماذا هذه الجملة؟ احنا في اصطلاح احنا يعني نقول عنها تأكيد معنوي. ملتفتين؟ وأيضا كما سيأتينا هذا، فالمحقق لأنه حقق الغرض فيكون وزان الجملة وزان نفسه في قولك جاء الأمير نفسه. وضح معنى وزان؟ يعني بمثابة، يعني هذه الجملة الثانية التي رفعت توهم التجوز أو الغلط في الجملة الأولى بمثابة نفسه الذي رفعت الإيهام التجوز أو الغلط في زيد عندما تقول جاء زيد، أو جاء عن في الأمير عندما تقول جاء الأمير نفسه. إذا اتضح كل ذلك نأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية ونقوم بإسقاط هذا المطلب على الآية مباشرة، ونبين أنه هذه الجملة الثانية وهي لا ريب فيه أتي بها لرفع إيهام التجوز، ما في غلط فيه سبحانه وتعالى، إيهام التجوز في وين؟ في الجملة الأولى،
في ذهن السامع،
في ذهن المخاطب أو السامع. هذا أصول المطالب، واضح. يأتينا إن شاء الله تطبيق هذه هذا المطلب وهي القواعد في الآية، هي أهم يعني القواعد لكي نفهم كلام المصنف. هذه أصول المطالب ثلاث عليا، مطلب وما مطلب وهل مطلب ولا. صلى الله على محمد وعلى بيته.